بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. بادئ ذي بدء، أحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا الشهر المبارك وهذا المكان المبارك الذي أدينا فيه طاعة لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين. ثانياً، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر القائمين على هذه الجهود، وعلى رأسهم قرينة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه، الشيخة هند بنت هند بنت مكتوم بنت جمعة، جزاها الله خيراً على هذا السعي المبارك الذي سعت فيه في جميع إمارات الدولة لنشر العلم الشرعي المؤصل عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. محاضرتنا اليوم أو كلمتنا اليوم بعنوان أكبر شهادة. هذا العنوان منتزع من قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. هذه الآية جاءت في سورة الأنعام، عدد آياتها 165 آية. المتبادر إلى الذهن وأنت تسمع اسم سورة الأنعام أن موضوع السورة سيكون عن أحكام الأنعام حلاً وحرمةً، ما يحل منها وما يحرم، ولكنك تقرأ هذه السورة الطويلة وهي من السبع الطوال فلا تجد ذكراً للأنعام أصلاً إلا في الآيات الأخيرة، أي بعد الآية 135. وهذا أمر قد يكون غريباً، كيف سورة تسمى سورة الأنعام وليس فيها ذكر للأنعام إلا شيء يسير؟ فإذا فهمنا المقصود من هذه السورة فهمنا لماذا سميت هذه السورة سورة الأنعام. ومفتاح فهم هذه السورة هو قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. لا بد أن نفهم الوضع الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءهم، أعني كفار قريش، وقال لهم: إني رسول رب العالمين، فكذبوه وبحثوا عن كل سبيل لتكذيبه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه السبل التي اتخذوها أنهم جاءوا لليهود والنصارى فلم يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم على نبوته، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: من يشهد لك أنك نبي؟ من يشهد لك أنك نبي؟ ولو قرأت الآية التالية لقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، الآية التي تليها هي قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أي هؤلاء الذين لم يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حتى أني أذكر قصة يسيرة تبين هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب وهو كبير اليهود. تقول صفية، تروي هذا الحديث، تقول: جاء أبي وعمي، وهذا قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: جاء أبي وعمي واجتمعوا بعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له عمي، أي يقول العم للأب، يقول له: هو، يعني هذا الذي رأيناه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي الذي في كتبنا. فقال: هو. فقال: ماذا نصنع؟ سؤال: ماذا نصنع؟ نؤمن به. قال: عداوته ما حييت. أي كفر هذا؟ يعرفون أنه النبي كما يعرفون أبناءهم ثم يكفرون، وما ذلك إلا أنهم حسدوه عليه الصلاة والسلام. الشاهد قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، أي قل لقريش: يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم اسألهم أي شيء أكبر شهادة، أي شهيد هو أعظم، فإن لم يجيبوا فقل الله أكبر شهادة، هو الشهيد بيني وبينكم أني نبي. طيب ما علاقة الأنعام في ذلك؟ الآن تدبر في سورة الأنعام وأنت تقرأها لتجد أن موضوع الأنعام هو إقامة الحجة على هؤلاء المنكرين لنبوة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وتأمل في كلمة الشهادة كيف تتكرر مع موضوع الأنعام: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. أي يا رسول الله، بعد أن طلبوا منك الشهداء وليس لك من يشهد إلا الله عز وجل، فقل لهم حان دوركم لتجيبوا عن هذه الأسئلة. أنتم تحرمون أنعاماً وتحلون أنعاماً، أنعام تركب ظهورها وأنعام لا تركب ظهورها، أنعام هي حلال لأزواجكم، حرام على أزواجكم وحلال عليكم. من هو الذي شرع لكم هذا؟ أين شهداؤكم أنتم على هذا؟ حتى أنه سبحانه وتعالى قال في آخر السورة: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إذن فكرة هذه السورة، سورة الأنعام، هي أن كفار قريش طلبوا الشهداء من النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته، واليهود والنصارى هم الذين كان حقاً أن يشهدوا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا وجحدوا هذه النبوة، فما كان من الله عز وجل إلا أن أقام عليهم الحجة. حتى في آخر هذه السورة، في آخر هذه السورة يقول الله عز وجل عن إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي معناها ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا أريد أن أطيل في تفسير السورة، فليس موضوع المحاضرة هو تفسير سورة الأنعام، إنما أردت أن أبدأ بهذه المقدمة حتى نعلم أهمية اتخاذ الله عز وجل شهيداً. أذكر قصة لو لم تكن في صحيح البخاري، يرويها، تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصح الأسانيد التي لا يشك فيها مسلم، لقلنا أنها من نسج الخيال، لكنها قصة حقيقية يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها هذا المعنى العظيم، هو شهادة الله عز وجل على خلقه. نحن إذ نصلي، إذ نصوم، إذ نقوم، من الذي سيشهد علينا يوم القيامة؟ إنما سيشهد هؤلاء الذين كانوا معنا، وسيشهد الأنبياء، وسيشهد الله عز وجل علينا. فأي شيء أكبر شهادة؟ هي شهادة الله سبحانه وتعالى. هذه القصة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن نفر من بني إسرائيل. رجل من بني إسرائيل أراد أن يقترض قرضاً، أراد أن يقترض 1000 دينار، فجاء لرجل من بني إسرائيل وقال له: أقرضني 1000 دينار. فقال له: ومن يشهد لك؟ أي من يشهد لك أنك أخذت هذا المال مني، حتى إذا جحدته كان هناك من يشهد عليك؟ فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: رضيت. ثم قال بعد ذلك: ائتيني بالكفلاء، أي من يكفلك إذا عجزت عن سداد الدين، من يكفلك؟ فقال: كفى بالله وكيلا، كفى بالله كفيلا. قال: رضيت. رضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا. ثم إنه ركب البحر وسار في تجارة، فكأن أموره انقضت وحان موعد الأجل، أجل سداد الدين، فجاء إلى البحر وأراد أن يعبر، فلم يجد مركبا يركبه، وصاحبه في البر الثاني ينتظره، ينتظر الموعد والأجل المسمى، فلم يجد مركبا، وحار في ذلك، يذهب ويجيء ولم يجد مركبا، فانظروا ماذا صنع وكيف هي ثقته بالله عز وجل. أخذ خشبة ونقرها، ثم وضع فيها 1000 دينار ورسالة إلى صاحبه، ثم زججها، أي أغلقها وأحكم إغلاقها بحيث لا يدخل الماء إليها. ثم جاء إلى البحر وقال له: يا رب، أو يقول لربه سبحانه وتعالى، يقول يا رب إني اقترضت من صاحبي 1000 دينار فطلب الشهداء فقال كف فطلبت الشهداء فقال كفى بالله شهيدا فرضيت، ثم طلب الكفلاء فقلت كفى بالله كفيلا فرضي، اللهم إني أستودعك هذه الخشبة، ثم رماها في البحر، فما كان منها إلا أن وصلت بعد أيام إلى شاطئ البر. والرجل يأتي في كل يوم ينتظر دينه، وفي مرة من المرات وهو عائد إلى بيته وقد أيس أن يجد صاحبه وجد هذه الخشبة، فقال آخذها حطبا لأهلي، فلما جاء إلى البيت وكسر الخشبة وجد فيها 1000 دينار ثم وجد فيها الرسالة. والرجل لم يكتفي بذلك، بل إنه لما تيسر له عبور البحر جاءه ومعه 1000 دينار أخرى، لأنه ظن أنه قد لا تصل، وإنه بذلك لم يبرئ ذمته، فجاء وقال لصاحبه هذه 1000 دينار، فقال ألم ترسل شيئا؟ قال إني لم أجد مركبا. قال ألم تضع كذا في خشبة ومعها ورقة؟ قال نعم. قال رضينا بالله شهيدا ورضينا بالله كفيلا، فأرسلها الله عز وجل لنا. فكيف ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، ما الذي نحتاجه حتى نكون على الصراط المستقيم؟ نحتاج بأن نرضى بشهادة الله عز وجل علينا، فوالله لو أيقنا أن الله عز وجل شهيد علينا، مطلع على سرائرنا كما هو مطلع على ظواهرنا، لحسنت أعمالنا، لحسنت صلواتنا، لحسن صيامنا، لحسنت مجتمعاتنا، حتى إننا لا نحتاج بعد ذلك إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. هذه الآية قل أي شيء أكبر شهادة، لا بد أن تضعها نصب عينيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد شهيدا يشهد له على صدق نبوته جاءه أعظم الشهداء وهو رب العالمين سبحانه وتعالى فشهد له. معنى آخر في الشهادة التي هي خصيصة لهذه الأمة، يقول الله عز وجل في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أتعلمون حفظكم الله أن الأنبياء يوم القيامة يأتون وأقوامهم تكذبهم حتى عند رب العالمين، يقولون ما بلغونا، فيقولون لأولئك الأنبياء من يشهد لكم؟ يقولون يشهد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على سائر الأمم أن أنبياءها قد بلغت. ومن أين لهم ذلك؟ من نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي هو الشهيد على سائر الأمم. فكيف إذا جئنا بك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هنالك لا ينفع ذلك التكذيب، وهذا فيه فضيلة وخصيصة لهذه الأمة المباركة. فأنت حري بك أيها العبد المسلم أن تكون شهيدا على نفسك وأن تكون شهيدا على غيرك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في مواطن كثيرة أن شهادتنا مقبولة عند الله عز وجل، حتى في الجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع جنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت وجبت، وتبع جنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت شهادتكم فأنتم شهداء الله عز وجل في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، نحن في شهر عظيم نحتاج فيه أن نجدد نيتنا في عبادتنا لله عز وجل، وأن نستحضر أنه سبحانه وتعالى شهيد علينا. وأمر آخر أحب أن أذكر فيه يدخل في هذا المعنى دخولا أوليا، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة أن تصلي كيفما اتفق أو تصوم كيفما اتفق، بل لا بد أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم. هذه السورة التي أنكر الله عز وجل فيها على كفار قريش أنهم يحلون أموراً ويحرمون أموراً من الأنعام والزروع وغيرها، هذا معناه أننا كذلك لا بد أن لا نتبع سبيلهم، وأن لا نبتدع عبادات وصلوات وأذكارا غير التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنني أذكر لكم حديثا عظيما يؤكد هذا المعنى، وهي نصيحة لي ولجميع الأئمة الذين يصلون صلاة التراويح وهم يدعون ويقنتون. هذا الحديث في رواه أبو داود أن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وريحانها وكذا وكذا، أن يفصل في نعيم الجنة، وأعوذ بك من النار وزقومها وسعيرها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. فنظر إليه أبوه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء، يا بني إنك إن رزقت الجنة رزقتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها، فقل اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لماذا هذا التفصيل؟ فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. الأصل أن نطيل الصلاة لا أن نطيل الدعاء، الأصل أن نطيل في القراءة، الأصل أن نتدبر القرآن، الأصل أن نبكي ونخشع عند قراءة القرآن لا عند الدعاء. نعم الدعاء مطلوب، لكن لا بد أن يكون مضبوطاً بالضوابط الشرعية، ولا بد أن لا يكون فيه اعتداء ولا طول يعجز الناس. لا بد أن يكون دأبنا في التراويح أن نطيل الصلوات وأن نطيل القراءة كما كان يفعل أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، وكما كان يفعل قبل ذلك رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذن ما جاءنا الشر وإن كنا نظنه يسيرا إلا من وراء هذه المحدثات، والذي يؤكد ذلك حديث أن أبا موسى الأشعري دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حلقة وفيهم رجال يقولون: سبحوا مئة، ويسبحون بالحصى، يقولون سبحوا مئة، تهللوا خمسين، يذكرون أعدادا ويسبحون. فأنكر عليهم لأنه لم يعهد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى من هو أعلم منه، ذهب إلى عبد الله بن مسعود وقال له ما رأى، فقال: ما صنعت؟ قال: جئتك. فذهب إليهم وقال: عدوا سيئاتكم، لا تعدوا حسناتكم، عدوا سيئاتكم. فقالوا: ما أردنا إلا خيرا، ما أردنا لنذكر الله، ما أردنا إلا خيرا. فقال يبين لهم، قال: إن كان هذا خيرا سبقتم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو شيء يعني أدركتموه بعقلكم وفطنتكم ولم يدركه من كان قبلكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد حتى لا أطيل، يقول الراوي راوي الحديث: وقد شاهدتهم، هؤلاء الذين كانوا في الحلقة أغلبهم، بعضهم تاب وترك، قال: أغلبهم كانوا يجالدوننا بالسيوف يوم النهروان، كانوا مع الخوارج لأنهم تشددوا في دينهم حتى ولو كان في ذكر الله عز وجل. لا بد أن تسير على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في سنته ما فيه غنية عن ذلك. إن من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعواته المباركات ومن كيفية صلاته وكيفية صيامه ما نعجز عنه، يعجز عنه أمثالنا، فلماذا نتجاوزه إلى ما ليس عليه دليل شرعي يصح؟ المهم حتى لا أطيل عليكم، أردنا من هذه الكلمة أن نبين لكم ثلاثة أمور: الأول أهمية تدبر القرآن ومعرفة تفسيره حتى لا تكون صلاتنا صلاة ينقصها الخشوع. الكثير يسأل في رمضان عن الخشوع، ومن أهم أسباب الخشوع في رمضان أن تتدبر هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حتى أن بعض الصحابة سئل: هل من يقرأ ختمات خير من أن يقرأ؟ قال: لئن تقرأ جزءا تتدبره خير لك من أن تقرأ القرآن. لا بد أن يكون لك ختمة للقراءة تختم فيها كتاب الله عز وجل، وأن يكون لك ورد ولو كان يسيرا تتدبر فيه معاني القرآن. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا فيها ما في العلم، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيقول: فعلمنا العلم وعلمنا العمل، أي أدركنا العلم وأدركنا العمل. كثير من الكلمات فضلا عن الجمل والمفردات تصلي خلف إمامك وأنت لا تدرك منها شيئا، وما ذلك إلا لبعدنا عن تفسير كتاب الله عز وجل. فلا بد أن يكون لك قراءة في هذا الشهر في تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا ما أشرت له من اختيار موضوع سورة الأنعام وما فيها من الآيات الدالة المترابطة والدالة على شهادة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو أن تكون عبادتك وصلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، أن تستحضر شهادته سبحانه وتعالى عليك، وأن تعلم أنه رقيب عليك مطلع عليك، وأنك إذا أديت هذه العبادات فإنه يضاعف لك الأجور ويتقبل منك بإذن الله عز وجل، ويتكون هذه العبادات سبباً لهدايتك بعد شهر رمضان إن شاء الله أن تستمر على طاعة الله عز وجل. الأمر الثالث والأخير البعد عن الإحداث في الدين والبدع والمنكرات ولزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبلنا جميعا في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءة القرآن. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم لا تحرمنا الأجر والثواب. اللهم هب المسيئين للمحسنين. اللهم هب المسيئين للمحسنين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.